الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل دروسنا اليومية المتعلقة بحروب الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان المجلس السابق في الكلام عما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من ردة العرب وأصناف العرب الذين ارتدوا، منهم من ارتد وزعم أن عندهم نبي شارك النبي صلى الله عليه وسلم كمسيلمة الكذاب، ومنهم من جحد الزكاة وقد كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهكذا. وبلغت هذه الفتنة العظيمة أحياء العرب، ولم يسلم منها إلا مدن قليلة جدا، على رأسها مكة والمدينة كما سبق بيان ذلك بالأمس. مما يرتبط في بداية خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأيضا حادثة مرتبطة بحروب الردة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته بعث بعثا إلى مؤتة، سرية أمر عليها أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه، وأسامة ابن زيد ابن حارثة، زيد بن حارثة هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة هو ابن زيد بن حارثة الذي استشهد في مؤتة رضي الله تعالى عنه، وأسامة كان عمره قرابة 18 عاما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يجتمعوا في سرية حتى يذهبوا إلى مؤتة، مؤتة معروفة المدينة في الأردن الآن، وهي تبعد عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 900 كيلو متر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث هذا البعث وأمر عليهم أسامة بن زيد، وكان في هذه السرية وجهاء الصحابة، وممن كان في هذه السرية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا أسامة بن زيد يوم الاثنين قبل مرضه صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه بيومين، للنبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ معه المرض تقريبا في أواخر صفر من السنة 11 أو أوائل ربيع الأول من السنة 11، قبل مرضه بيومين دعا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأمره بالتهيؤ لغزو الروم في الشام، ثم عقد له اللواء بعد مرضه صلى الله عليه وسلم بيوم، كان مرضه يوم الأربعاء تقريبا، قبله بيومين يوم الأثنين، قال له سأبعثك على رأس سرية فيها وجهاء الصحابة إلى مؤتة إلى الشام لقتال الروم. مرض النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا، نتكلم يوم الأربعاء، يوم الخميس بعد مرضه بيوم عقد النبي صلى الله عليه وسلم اللواء. تعرفون الجيوش من قبل كانت لها ألوية الرمح ثم يوضع عليه العلم حتى تعرف هذه السرية. النبي صلى الله عليه وسلم عقد هذا اللواء، والجيش إذا تجمع في الغالب من قبل كان يتجمع في مكان، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش بالذهاب إلى الشام حتى الآن، إنما قال لأسامة جهز نفسك وهؤلاء الصحابة سيكونون معك وهذا الجيش، ويوم الخميس بعد مرض النبي صلى الله عليه وسلم بيوم عقد النبي صلى الله عليه وسلم اللواء، جعل اللواء لأسامة، ولكن ينتظرون عند مكان يقال له الجرف، هو في شمال المدينة، يعني الذي يذهب إلى الشام لابد أن يكون فيه، كيلومترات يسيرة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الجيش ينتظر هناك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. واشتد مرض النبي صلى الله عليه وسلم والجيش باقي في الجرف ينتظر أمر النبي حتى يذهب إلى الشام، فبقي الجيش في الجرف. طبعا كان أسامة رضي الله تعالى عنه والصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن كان في الجيش، كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أسامة بن زيد كان يأتي ويسأل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع مرة أخرى إلى الجرف محل الجيش. لم يتحرك هذا الجيش في مكانه في الجرف، فبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو بعض الأنصار كانوا يتكلمون يقولون لماذا أمير السرية هو أسامة بن زيد؟ أول شيء يعني كانوا يقولون هو من الموالي مثلا، والأمر الثاني صغير في السن 18 سنة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا على إمرة أسامة رضي الله تعالى عنه لهذه السرية التي تذهب إلى مؤتفي في الشام. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهو على المنبر خرج. إلى الآن يعني المرض كان فيه خفيف صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى المنبر وخطب بالصحابة وقال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل. زيد بن حارثة أمره النبي صلى الله عليه وسلم على عدة سرايا، وزيد بن حارثة كان مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام كما تعلمون إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المسألة ما هي مسألة لون بشرة أو نسب وما شابه ذلك، دينك هو الذي يقربك إلى الله عز وجل. زيد بن حارثة عند العرب يعتبر مولى من الموالي، أمره النبي عليه الصلاة والسلام على عدة سرايا، وتعرفون حتى الجيش الذي ذهب إلى مؤتة واستشهد فيه زيد بن حارثة كان من أمراء الجيش الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة إن تطعنوا في إمارته، في إمارة أسامة الآن، فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة، يعني جديرا بهذه الإمارة وأن يكون قائدا لهذا الجيش. قال وإن كان لمن أحب الناس إلي، أبوه من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن ابنه هذا لمن أحب الناس إلي بعده فأوصيكم به فاستوصوا به خيرا فإنه من صالحيكم ومن خياركم. بقي الجيش في الجرف، مثل ما قلنا كان الصحابة يأتون، منهم من يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يأتي يعود النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظرون الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام متى يتحرك الجيش والسرية إلى مؤتة. بقي الجيش على حاله حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول. وكما قلنا كان من ضمن الجيش عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ومن الخطأ أن بعض يعني من قرأ في التاريخ ذكر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان من ضمن الجيش، وإلا في الصحيح كما ذكر الصحيح مما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يكن ضمن جيش أسامة، أما عمر فكان ضمن جيش أسامة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بلغ خبر ارتداد العرب لأبي بكر والصحابة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، واختم أبو بكر رضي الله تعالى عنه لهذا الأمر. تخيل أبو بكر الآن هو خليفة المسلمين ويسمع بأن جميع المدن والأحياء حول المدينة وخارج المدينة وفي الجنوب وفي الشمال وفي الشرق وفي الغرب قد ارتدوا عن دين الله عز وجل. أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أشد الناس اتباعا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك هو أفضل الصحابة، ولذلك هو أشد اتباعا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. كان من أشد الناس في ذلك الوقت يريد انفاذ جيش أسامة إلى مؤتة، مع أنه لو أردنا أن نفكر سياسيا مثلا والعرب قد ارتدت ويريدون الإغارة على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يظهر لنا قد يكون يعني نظرة شبه قاصرة، ما أقول قاصرة ولكن نظرة أولية، قد نقول الأفضل أن يبقى الجيش في المدينة حتى يقاتل العرب، ثم بعد ذلك أبو بكر يرسل جيش أسامة إلى الشام. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه يريد انفاذ جيش أسامة رضي الله تعالى عنه إلى الشام حتى قبل مقاتلة العرب. جاء كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أبي بكر وأشاروا إليه ألا ينفذ جيش أسامة إلى الشام للحاجة. جاء كثير من الصحابة إلى أبي بكر وقالوا لا تنفذ جيش أسامة. الآن لا يوجد من العرب ممن ثبت في الغالب فيما يظهر الآن المدينة ومكة، بقية العرب قد يغيرون عليك ولا يوجد لدينا جيش، وكبار الصحابة في هذا الجيش، إذا أفمدته يا أبا بكر فسنكون في موقف ضعف. ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان مصرا على إنفاذ جيش أسامة رضي الله تعالى عنه، ولذلك لما أتاه الصحابة رضي الله تعالى عنه مباشرة أبو بكر رضي الله تعالى عنه ذهب إلى المسجد ونادى بالصحابة رضي الله تعالى عنه، فوقف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ونادى الصحابة حتى يسمعوا كلامه وحمد الله عز وجل، ثم أثنى عليه وبدأ يخطب بهم تثبيتا لهم. قال يا أيها الناس إنما أنا رجل منكم أغني ما تغنون وأحامي كما تحامون وأنتم شركائي في هذا الأمر فهاتوا ما عندكم من الرأي. أنا واحد منكم، صحيح أنا خليفة المسلمين الآن، خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا عندكم رأي أريد أن أسمع من رأيكم ثم سأقول لكم ما لدي. فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العرب قد ارتدت على أعقابها كفارا كما قد علمت. العرب الآن حواليك كلهم كفار يا أبو بكر. الآن يقدم أبو عمر رضي الله تعالى عن هذه المقدمة، العرب كلهم كفار. قال وأنت تريد أن تنفذ جيش أسامة بن زيد وفي جيش أسامة جماهير العرب وأبطالهم، فيه من المهاجرين ومن الأنصار من كبار الصحابة ومن أبطال الصحابة وفرسانهم، إذا راح الجيش ستبقون يعني قلة في المدينة، سيهجم العرب عليكم. قال وأنت تريد، قال وفيه كذا، قال فلو حبسته عندك لقويت به على من ارتدت من هؤلاء من العرب، يعني على الأقل خل الجيش موجود، العرب على الأقل يسمعون بالجيش موجود يهابونك، ما يستطيعون أن يغيروا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول وجيه، لا نستطيع أن نقول هو خطأ 100%، ولكن هو قول وجيه. قال انتظر قليلا ثم بعد ذلك إذا استتب لك الأمر أرسل الجيش إلى الشام. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه الآن رادا على عمر بن الخطاب قال لو علمت أن السباع تأكلني في هذه المدينة لأنفذت جيش أسامة بن زيد. شوف اسمع إلى الكلمة القوية، يقول والله لو السباع تدخل إلى المدينة وتنهشني تجرني جرا إلى خارج المدينة وتأكلني، قال والله لأنفذن جيش أسامة بن زيد، لأن عنده مسألة الاتباع الآن، والخير في اتباع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فالخير أن نسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام سيكون خيرا. قال رضي الله تعالى عنه قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفذوا جيش أسامة، الخير فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتعلل المصلحة، لا شك النظرة إلى ذلك، أبو بكر ينظر إلى النظرة، ولذلك سيأتينا ماذا حصل من المصلحة من إنفاذ جيش أسامة. المسألة مو نظرة جزئية إلى المصلحة، واحد يقول والله ما أستطيع أن أأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخشى والله زوجتي تزعل علي وكذا، لماذا خلها تطلع على كيفها وترجع لك، هذا مثال على ذلك. العيال والله ما أستطيع أن أقول لهم نعم أو لا، الحين النظرية كل شيء قل لهم لا، كل شيء قل لهم نعم، حتى إذا قلت لهم لا يقولون لا أنت كسرت بخاطرة وإلى آخره، المصلحة وتطلع المصلحة على خلاف ذلك، يخرج من علماء النفس يقول لك أصلا من المصلحة للأبناء الصغار أن تقول لهم لا. ففي أمور قد يظهر لك جزء مصلحة ولكن ليست هي المصلحة الصحيحة. ثم قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ولو لم يبقى في القرى غيري لأنفذته. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل جميع الصحابة في هذا الجيش وأنا الوحيد في المدينة قال لأنفذت جيش أسامة. قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي عقد لواء الجيش سرية أسامة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، بعد مرضه بيوم هو الذي عقد اللواء لأسامة رضي الله تعالى عنه. قال والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين، لأجهزن جيش أسامة وآمر الحرس يكونون حول المدينة. هذا من باب المبالغة في الكلام، يعني لا شك ولا يرضى هذا الأمر يحصل. قال والله لو جاءت السباع وجرت أمهات المؤمنين أنا أقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما من ارتدت من هؤلاء العرب فمنهم من لا يصلي وقد كفر بالصلاة، ومنهم من يصلي وقد منع الزكاة، ولا والله يا أبا حفص ما أفرق بين الصلاة والزكاة لأنهما مقرونتان.